ومجدد الحزن في العشرين من صفري ففيه ردت رؤوس الآل للحفر يا زائري بقعة أطفالهم ذبحا خذوا لكم تربها كحلا إلى البشر وله فتال بنات الطهر حين رمت إلى مضاجع قتلاهم والحفر رمينا بالنفس من فوق النيام على تلك القبور بصوت هائل ذعري فتلك تصرخ واجدا وأبتا يا وتلك تصرخ ويسمع الصغر ولو ترى أم كلثوم مناشدة والها وتلثم ترب الطاف كالعطر ماذا تقول أم كلثوم يا دافن الراس عند الجثة احتفظوا بالله لا تنثرا سربا على يا قمر يا دافن الرايات عند الجثة احتفظوا لا إلى تنفروا سربايا على قمايا لا تغسلوا الدايا من أطراف لحيته خلوا عليها خضاب الشام والكبايا لا تخرجوا أسهما في رأسه نشبت خوفا يفور دمان يطمو على البشايا بعد وصايا لا تدفن الطيف إلا عند والده فإنه لا يطيق العتمة الصغايا لا تدفنوا عنهم العبايا يا مبتعدا فالراس عن جسمه بعد اليدين بري وعرج على جبر الشهيد وقام لصيايا والعابد السجايا من فوق الجمل طاح زينب تنادي آه يا عز القطورة خرت على جبر اليتامى بالقبائر خلني بنظر حسين وبنظر تكفل لا بقى من غير سكتي وبعد ما عولا ريد هالدنيا التانية.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. فرد عن الرسول محمد أنه قال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. حسين سبت من الأسباب. صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله. حديثنا هذه الليلة عن حركة الحسين عليه السلام، والحديث عن الحركة الحسينية في محاور ثلاثة. المحور الأول قراءة الحركة، والمحور الثاني منطلقات الحركة، والمحور الثالث المؤهلات القيادية لرائد هذه الحركة. المحور الأول حول قراءة الحركة. حركة الحسين عام 61 للهجرة شغلت أقلام المفكرين والباحثين إلى يومنا هذا. تعددت القراءات لحركة الحسين، كيف تقرأ ومن أي زاوية تقرأ حركة الحسين عليه السلام. هناك قراءات ثلاث لحركة الحسين: القراءة السلبية، والقراءة المادية، والقراءة التحليلية. القراءة السلبية لحركة الحسين عليه السلام كتبت فيها بعض الأقلام وإلى يومنا هذا. هذه القراءة تؤكد على أن حركة الحسين حركة مدانة، حركة غير مشروعة، حركة لا تلتقي مع الثوابت القرآنية. لماذا كانت حركة الحسين حركة مدانة وحركة غير مشروعة؟ أصحاب هذه القراءة يقولون إن من الثوابت القرآنية التي أكد عليها القرآن الكريم هي وحدة الأمة الإسلامية. القرآن الكريم يقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. القرآن الكريم يركز على وحدة الأمة الإسلامية، وحدة الكلمة ووحدة الصف. يقول القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. القرآن الكريم وتذهب ريحكم. القرآن الكريم يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. القرآن الكريم يعتبر من الثوابت والدعائم الأساسية هي مسألة وحدة الكلمة، وحدة الصف الإسلامي. إذن من يخالف منطق الوحدة ومن يشك عصا المسلمين ومن يحدث الفرقة والاختلاف بين أبناء الأمة الإسلامية فهو مخالف للثوابت القرآنية. الحسين عليه السلام كان كذلك كما يقول أصحاب هذه الكرامة. الحسين أحدث بحركته الفرقة بين أبناء الأمة الإسلامية. الحسين بحركته أحدث شقا بين صفوف الأمة الإسلامية وزرع بذرة الخلاف بين مؤيد لحركته ومعارض لها وطرف محايد إلى يومنا هذا. ففي زماننا هذا وفي كل سنة يتجدد الخلاف مرة أخرى، إذ يصر المؤيدون لحركته على الاحتفال بذكراه ويصر المعارضون لحركته على التنديد بها ونبذها. إذن الحسين فتح باب الخلاف من عام 61 إلى يومنا هذا فخالف الثوابت القرآنية فكانت حركته مدامة وغير مشروعة. ولذلك قال ابن حزم الحسين قتل بسيف جده، يعني كان الحسين مستحقا للقتل، وفعلا قتل من قبل جماعة امتثلوا أوامر القرآن وساروا على الثوابت القرآنية فقتلوا الحسين لأجل سد باب الفرقة والخلاف. فالحسين قتل بسيف جده. هذه القراءة الأولى للحركة الحسينية. القراءة الثانية هي القراءة المادية. القراءة المادية تقول نحن لا شغل لنا أن حركة الحسين مشروعة أو غير مشروعة، نحن لا نركز على المشروعية أو عدم المشروعية، نحن نؤكد أن حركة الحسين حركة انتحارية فاشلة عقيمة لم يترتب عليها أهداف ولم يترتب عليها نتائج إيجابية في المجتمع الإسلامي. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أننا إذا أردنا أن نحاسب حركة معينة، إذا أردنا أن نقرأ حركة معينة فلا بد أن نقرأها من خلال أهدافها. كل حركة لها أهداف مرسومة معينة، فإن حققت أهدافها فهي حركة ناجحة، وإن لم تحقق أهدافها فهي حركة فاشلة. هل حركة الحسين حققت أهدافها لتكون حركة ناجحة؟ يقول أصحاب هذه القراءة لا. الحسين بنفسه عين الهدف من حركته، قال ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. هدفه هو الإصلاح، فهل تحقق الإصلاح؟ لم يتحقق. الحسين أراد الإصلاح، يعني أراد القضاء على الظلم والطغيان الأموي، لكنه لم يقض عليه. بقي الحكم الأموي بعد مقتل الحسين أكثر من 60 سنة. بقي الحكم والظلم والطغيان الأموي لم يتغير ولم يتبدل بعد مقتل الحسين إلى مدة 60 سنة وأكثر من ذلك. إذن الحسين لم يحقق هدفه ألا وهو هدف الإصلاح، وبما أنه لم يحقق هدفه إذن حركته كانت حركة عقيمة كانت حركة فاشلة لم تؤتي أكلها ولم تحقق وتنتج أهدافها. السبب الثاني أن كل حركة تحتاج إلى إعداد عسكري، تحتاج إلى إعداد ميداني، تحتاج إلى إعداد اجتماعي. ونحن نرى أن الحسين لم يقم بأي إعداد، لا عسكري ولا ميداني ولا اجتماعي. ارتجل الحركة ارتجالا سريعا، خرج من المدينة إلى مكة إلى الكوفة يرتجل الحركة بسرعة، لم يعد لها إعدادا جيدا، ولم يخطط لها تخطيطا وافيا، ولم يستوعب أطرافها استيعابا كاملا. إذا نتيجة عدم الإعداد العسكري والميداني والتخطيط الوافي قابل الحسين جيشا لا يقابل. لم يكن هناك تكافؤ بين الحسين وبين الجيش المقابل. الجيش المقابل أقله 30,000 على بعض الروايات، وحينئذ كيف يقاس 30,000 بعزتهم وعتادهم مع 120 شخصا على أكثر الروايات لا يملكون العزة والعتاد الكافي لخوض المعركة. إذا حركة الحسين كانت حركة انتحارية فاشلة، ولذلك لامه المقربون منه، قال له عمرو بن لوزان: اصبر فإن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. تجير إلى أهل الكوفة، يعني لا يستخفنك أهل الكوفة. اصبر فإن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. والحسين كان يعلم بأن أهل الكوفة ليس لهم ولاء حقيقي، وإنما ولاؤهم ولاء صوري، ولاؤهم ولاء ظاهري. عندما خرج من مكة المكرمة قابل الفرزدق وقال: أيها الفرزدق، كيف خلفت الناس من بعدك في الكوفة؟ قال: خلفتهم قلوبهم معك وسيوفهم عليك، كما قال أحمد شوقي في منظومته قيس وليلى: ودى ابن ذريح رضيع الحسين، فديت الرضيعين والمرضعة أحب الحسين، ولكنما لساني عليه وقلبي معه، حبست لساني عن مدحه أخاف أمية أن تقطعه. والحسين بنفسه أكد على هذه الصفة عندما خاطب الجيش المواجه والمستعد لقتاله، قال: ويحكم، أهؤلاء يعني بني أمية تعبدون وأنا تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم، وشدت عليه أصولكم وتآزرت عليه فروعكم، فكنتم بذلك أخبث ثمر شجا للناظر وأكلة للغاصب. إذا الحركة كانت حركة فاشلة. القراءة الثالثة، القراءة التحليلية لحركة الحسين عليه السلام. عندما نريد أن نقرأ أي حركة لا بد أن نقرأها من خلال شخصية صاحب الحركة، لا بد أن تقرأ الحركة من خلال التأمل في شخصية قائد الحركة ورائد الحركة. تارة يكون قائد الحركة إنسانا ماديا، فلا بد أن نقرأ حركته حركة رائد مادية، لأن قائد الحركة إنسان مادي، إذا رسم أهدافا مادية معينة، فلا بد أن تقاس وتقرأ حركته قراءة مادية. تارة يكون قائد الحركة إنسانا إلهيا، إنسانا يؤمن بالغيب، إنسانا متعلقا بالغيب، كان مرتبطا بالغيب فحينئذ لا يصح لنا ان نقرا حركته قراءه ماديه، والمفروض انه انسان غيبي الهي، فلا بد ان نقرا حركته من خلال العنصر الغيبي لا من خلال العنصر المادي. التركيز على العنصر المادي في قراءه الحركه مع ان صاحب الحركه ليس انسانا ماديا ولا يعترف بالاهداف الماديه من الخطا ومن الظلم ان نقرا حركته قراءه ماديه وهو انسان ليس ماديا، انسان الهي له اهداف غيبيه معينه متصل بالغيب، لا بد ان نقرا حركته من خلال شخصيته من خلال اهدافه التي رسمها لحركته. هل اضرب لكم مثال؟ ماذا تقولون في النبي ابراهيم عليه وعلى نبينا واله افضل الصلاه والسلام؟ كيف الحركة الأولى؟ النبي إبراهيم أمره وخرج من بيت المقدس إلى مكة المكرمة، خاض هذه وقطع هذه المسافة الصحراوية المطمية إلى أن وصل مكة المكرمة، صحراء مدفعة عبر عنها نبي ابراهيم: اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. جاء ابراهيم وبنى دارا الا وهي الكعبه الشريفه، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بنى ابراهيم الكعبه، هذه الحركه التي تعب من اجلها ابراهيم، خرج من بيت المقدس الى مكه المكرمه وبنى الكعبه، ثم جلس بعض الوقت ثم خرج وترك هذا البيت. هذه الحركه في حد ذاتها لو قراناها قراءه ماديه ماذا تقول؟ لماذا؟ لأن إبراهيم أتعب نفسه في بناء بيته ولم يزر هذا البيت في زمانه، في زمان إبراهيم، إلا أعداد قلائل من البدو وهم هاجروا. فكن البيت فقد مطروعا في حياة إبراهيم إلى ما بعد عدة قرون، كان البيت مطروعا ومغمورا، لا يزوره إلا عدد قليل من البدو. نحن لو قرأنا الحركة قراءة مادية لقلنا هذه الحركة ماشية، لأنها حركة بذل فيها إبراهيم جهودا مضنية ولم يترتب عليها في زمانه وفي حياته إلا نتيجة ضئيلة، وهي أنه دار هذا البيت بعض البدو وبعض القبائل. أما إذا قرأنا الحركة قراءة غيبية كقراءة مادية فماذا تعني القراءة؟ تعني أن إبراهيم إنسان مادي، إنسان متصل بالغيب. إبراهيم نتيجة اتصاله بالغيب اكتشف أنه مأمور بأن يبني هذا البيت لا لأجل نتائج مرحلية بل لأجل نتائج مستقبلية. حركة إبراهيم لا تقرأ في زمان إبراهيم، حركة إبراهيم لا تقرأ في مرحلة إبراهيم وفي ظروف إبراهيم. إبراهيم خاض حركة، ولكن لو قرأنا هذه الحركة قراءة مادية، يعني قراءة لهذه الحركة في زمانها وفي ظروفها وفي مرحلتها، ترأينا حركة قليلة الجدوى. ولكن إذا قرأناها قراءة غيبية، إبراهيم أمر ببناء البيت لا لأجل نتائج وقتية ولا لأجل نتائج مرحلية، بل لأجل نتائج الأمرية من إذن لم يشق لنا أن الحركة تعالى صحيحة وفي محلها، لأنها حركة أمر بها الغيب لأجل نتائج مستقبلية. الحركة الثانية إبراهيم ماذا قال لولده إسماعيل؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أقوى حديث محمد واحد يقرأ الحركة قراءة مادية يقول هذا أكيد إبراهيم مجنون ويعرف أقوى حديث إني أرى في المنام أني أذبحك. انظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال إسماعيل طفله الذي يحبه ويتعلق به قاده إلى موطن الذبح وسل السكين ليقطع نحره ونودي من قبل السماء وناديناه أن يا إبراهيم قد قدمت خلاص. نحن لو قرأنا الحركة وصلينا عن الليل، لو فصلنا هذه الحركة عن السماء، لو فصلنا هذه الحركة عن الليل ماذا نقول عنها؟ حركة جنونية، حركة تهورية خاضها إبراهيم، حركة فاشلة عقيمة. لما؟ لأننا قرأناها قراءة مادية، لأننا قرأناها في زمنها وفي ظرفها وفي مرحلتها. أما لو قرأناها قراءة غيبية لقلنا إبراهيم أمر بأن يذبح ولده لأجل نتائج مستقبلية لا لأجل نتائج مرحلية. أمر بأن يذبح ولده لكي يرى مدى تسليم ولده لأمر الله ومدى اتصال ولده بعالم الغيب وبعالم السماء. وفعلا لما اكتشف إبراهيم أن ولده بلغ درجة التسليم لله عز وجل رأى أن ولده مستحق للنبوة. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول وكان رسولا نبيا. إذا إبراهيم قام بحركتين لو نظرنا إليهما نظرة مادية وفصلناهما عن الغيب وفصلناهما عن السماء لرأينا أن الحركتين لاغيتان، أن الحركتين فاشلتان. ولكن إذا قرأناهما من خلال القراءة الغيبية سنجد أن الحركتين عظيمتان ترتبت عليهما نتائج مستقبلية عظيمة. الأمر هو الأمر بالنسبة إلى الحسين شبه محمد. رسول الله صلى الله عليه وآله كيف ذلك؟ لاحظوا يا إخوان تاريخ الحسين، ستجدون أن هذه الحركة من الذي أعد لها؟ ليس الحسين، الحسين ما أعد لها، الذي أعد لها رسول الله. نفس الرسول هو الذي أعد ولده لهذه الحركة، نفس الرسول هو الذي جمع الظروف المحيطة لكي يؤهل ولده لهذه الحركة. تقرأ معي النصوص، يذكر أحمد بن حنبل في مسنده ويذكر الطبراني في معجمه الكبير، نزل جبرائيل بتربة حمراء على النبي صلى الله عليه وآله. قال الرسول ما هذه التربة؟ قال هذه التربة يقتل عليها ولدك الحسين. الرسول أخذ التربة وشمها، صار يشمها ودموعه تجرف على خديه، صار يشمها ويبكي. ثم ضم الحسين إلى صدره وقال تقتلك فئة من أمتي لا أنالهم الله شفاعتي. هذا جزء من الإعداد للحرب. لو كانت حركة الحسين حركة مدانة كما يقول أصحاب القراءة الأولى لمرت الرسول على قصته، أليس كذلك؟ لو الكلام. إذن البكاء وشم التربة والتفاعل وقوله تقتلك فئة من أمتي لا أنالهم الله شفاعتي، كل هذه قرائن على أن الرسول هو الذي يريد أن يعد ولده للقيام بهذه الحركة. إرهاقات يقوم بها الرسول ليخلق في نفس ولده أنه سيقوم بحركة تستحق التفاعل وتستحق التعاطف وتستحق التجاوب معه. أحمد بن حنبل في مسنده وابن حجر في صواعقه يرويان أن الرسول صلى الله عليه وآله كانت بيده سرة حمراء دفعها إلى زوجة أم سلمة، قال خذيها واعتبري بها، فإذا رأيتيها انقلبت دما فاعلمي أنه قتل ولدي الحسين. هذا الله ألم يكن، ما هو الداعي لأن يتكلم الرسول بهذه الكلام إذا كانت الحركة حركة هاشمية وحركة انتحارية؟ ما هو الداعي لأن يقوم الرسول بهذه التصرفات؟ الاحتفاظ بالسرة وتأجيل وقت معين لها إذا انقلبت زمن عريقا فاعلمي أنه قتل ولدي الحسين. هذا إرهاق آخر من قبل النبي وإعداد آخر من قبل النبي لهذه الحركة ولصاحب هذه الحركة. البخاري في صحيحه يروي عن الرسول محمد أنه قال حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبطا من الأخبار. فلتوقف عند هذه الكلمة، ما معنى سبط من الأخبار؟ يعني حديث من الأحباب الحميدة للبيان. جميع الأمة الإسلامية تعرف أن الحسين سبط رسول الله، فلماذا يغير الرسول أمرا واضحا وبديهيا؟ توضيح الواضحات، توضيح الواضحات يقف على الناس ويقول ايها الناس الحسين سبطي. نصلي ان الحسين سبطه وعقيده. اذا ما معنى سبط من الاسباب؟ معنى سبط من الاسباب اقرا قوله تعالى قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وموسى وعيسى. من هم الاسباط؟ الاسباط مجموعه من الانبياء. الاسباط مجموعه من الانبياء قادوا حركه تغييريه عظيمه. الاسباط مجموعه من الانبياء قادوا حركات اجتماعيه كبيره. الرسول يريد ان يربط الحسين بتلك الصفوه وبتلك النخبه الذين هم الاسباط. الرسول يريد ان يقول للامه ولدي الحسين صحيح ليس نبي، صحيح لا يوحى اليه، ولكن ولدي الحسين منزلته كمنزله الاسباط الذين هم مجموعه من الانبياء. لماذا منزلته منزلتهم؟ لانه قاد حركه كما قادوا حركه، وقاد تغييرا كما قادوا تغييرا. حسين سبط من الاسباط. ولذلك انت تقرا في زياره الحسين السلام عليك يا وارث ادم صفوه الله، وارث نوح نبي الله، وارث ابراهيم خليل الله، وارث موسى خليل الله، وارث عيسى روح الله. ما ورث الحسين منهم مالا ولا درهما، وانما ورث منهم حركه التغيير، ورث منهم مشروع التغيير. فالحسين سبط من الاسباط. هذا ارهاق واعداد اخر من الاعداد. ايضا ان يرى الرسول محمد سيد شباب أهل الجنة. إذا إذا قرأنا هذه النصوص ماذا نستكشف منها؟
نستكشف منها
أن هناك إعدادا غيبيا لحركة الحسين، إعدادا محمديا لحركة الحسين، إعدادا لهذه الحركة منذ طفولة الحسين ومنذ نعومة أظهاره. الرسول بهذه الأحاديث كلها أراد أن يقول للحسين ستستقبلك حركة عظيمة تحتاج إلى الصبر والتضحية، وأنا أول من يتعاطف مع هذه الحركة وأول من يتجاوب مع هذه الحركة. أنا أبكي عليك وأشم تربتك تعاطفا مع حركتك ومع مشروعك الذي ستقوده في المستقبل. إذا اقرأوا حركة الحسين قراءة غيبية
لا قراءة مادية. إذا قرأتم حركة الحسين قراءة غيبية ستجدون أن الحسين ستجد أن الحسين عليه السلام
اكتشف أنه مأمور بأمر غيبي أن يقود هذه الحركة،
لا لأجل نتائج ظاهرية ولا لأجل أهداف وقتية،
بل لأجل نتائج مستقبلية.
فحركة إبراهيم الخليل عليه السلام،
ولذلك قال الحسين يعمر بن لبنان لما قال له اصبر فإن وعد الله حق، قال إن رسول الله أمرني. هو من يأتي هذه الحركة،
إن رسول الله أمرني بأمر وأنا ماض فيه.
وقال له أخوه محمد بن الحنفية أما عرفت غدر أهل العراق؟
قال يا أخي شاء الله أن يراني قتيلا.
مشيئة ولا بمعنى المشيئة التشريعية لا بمعنى المشيئة التكوينية.
شاء الله يعني أنا مأمور من قبل الله وعلى سم رسوله صلى الله عليه وآله بأن أخوض هذه الحركة،
شاء الله أن يراني قتيلا.
إذا المحور الأول كان في قراءات حركة الحسين عليه السلام. نأتي إلى المحور الثاني، صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد أن عرفنا أن حركة الحسين حركة غيبية بالقراءة التحليلية، نسأل الآن ما هي منطلقات هذه الحركة؟
المنطلقات ثلاثة تنبه إليها. المنطلق الأول منطلق الإقلاع الذي عبر عنه الحسين بقوله ما خرجت أشرا ولا بقرا ولا مفسدا ولا ظالما،
وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي.
ما هو الإصلاح؟
ما هو الإصلاح الذي يقصده الحسين؟ الإصلاح الذي يقصده الحسين هو
مشروع الرقابة، مشروع الشهادة. ما هو مشروع الرقابة وما هو مشروع الشهادة؟
كل مجتمع هذا يدعوه إلى مرء الاجتماع،
كل مجتمع لا يمكنه أن يحقق أهدافه
إلا إذا كانت هناك مؤسسة تراقب مسيرة المجتمع وتراقب خطوات المجتمع. هذا المجتمع أمامه أهداف وأمامه مشاريع، من أجل أن يخوض المجتمع المشاريع كي يصل إلى الأهداف
لا بد من وجود مؤسسة تراقبه، مؤسسة تشرف عليه.
هذه المؤسسة مؤسسة الرقابة
هي التي كانت تسمى في عهد الدولة الأموية والأهوة الدولة العباسية بالحزبة،
مؤسسة الرقابة تراقب حركة المجتمع، تراقب مسيرة المجتمع.
هذه المؤسسة ماذا عبر عنها القرآن الكريم؟
تقرأ القرآن الكريم النار. القرآن الكريم يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس، يعني تقومون بمؤسسة الرقابة على الأمم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. القرآن الكريم يعبر عن ذلك على لسان النبي عيسى: وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. مرتبة الشهادة، الشهادة على عمل الأمة، الشهادة على حركة الأمة، الشهادة على حركة الأمة يعبر عنها القرآن الكريم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس بأي شيء؟ بأموالكم، بقصوركم، بسياراتكم الفارهة، بوسائل العيش الرغيف. بالشهادة، بالرقابة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. القرآن الكريم يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن المسألة هي مسألة مشروع الرقابة، المسألة هي مسألة مشروع الشهادة، المسألة هي مسألة مشروع حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا هو المقصود بالإصلاح. أريد، ما خرجت إلا لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن أمر بالمعروف، يعني أريد أن أبذر بذرة الشهادة، بذرة الرقابة، بذرة حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمويون طمسوا هذه الحركة، كانت الأمة الإسلامية في حاجة ماسة لوجود فئة وظيفتها ودورها الرقابة على الأمة، وظيفتها ودورها الشهادة على الأمة، وظيفتها ودورها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحسين رأى أن هذه الفئة لا تتكون إلا إذا فتحه بدمه، فتحه بالنفس والنبيذ. إذا فتح الحسين الباب فتخلع، فتصنع فئة سيكون دورها دور الرقابة، دورها دور الشهادة، دورها دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبذلك يتبين لنا خطر القراءتين السابقتين. القراءة الأولى التي قالت حركة الحسين حركة غير مشروعة، عجيب هذا الشخص الذي ينطلق من القرآن وحد حركة حركة غير مشروعة. الشخص الذي انطلق من منطلقات قرآنية، منطلق الشهادة على الأمة، منطلق حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكون حركة غير مشروعة. أنسينا قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. أنسينا قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا منطلق الحسين منطلق قرآني، ومشروع الحسين مشروع قرآني. وكيف يقال للمشروع القرآني أنه غير مشروع وأنه مدان وأنه خالف الثوابت القرآنية؟ ويتبين لنا خطأ القراءة الثانية. أصحاب القراءة الثانية كانوا يظنون أن معنى الإصلاح هو سقوط الدولة الأموية. قالوا: ما سقطت الدولة الأموية؟ قتلت الحسين ولم تسقط الدولة الأموية، إذا الحسين ما حقق هدفه. ليس المراد بالإصلاح سقوط الدولة، المراد بالإصلاح وجود حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفعلا أطلق الحسين الشرارة،
فانطلق المشروع، مشروع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في صفوف الأمة الإسلامية من بعد دم الحسين ومن بعد مصرع الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي فالحسين حقق هدفه لأن حركته كانت حركة عقيمة فاشلة. المنطلق الثاني صيانة الأمة الإسلامية عن الإذلال. ما معنى هذا الكلام؟ القرآن الكريم يقول ولله العزة ولرسوله ولمن؟ وللمؤمنين. يعني من الثوابت القرآنية أن تكون الأمة الإسلامية أمة عزيزة، من الثوابت القرآنية أن تكون الأمة الإسلامية أمة محادة، أمة شامخة، أمة عزيزة بين الأمم، لكي نحافظ على عزة الأمة وكرامة الأمة وشموخ الأمة الإسلامية، لكي نحافظ على عزة الأمة وكرامة الأمة وشموخ الأمة الإسلامية بين الأمم، يجب أن تكبر الأمة فوق كل المنكرات وفوق كل التجاوزات وفوق كل الانحرافات. من هنا أدرك الحسين أن بيعة يزيد بن معاوية إذلال لمن؟ إذلال للأمة. بيعة يزيد بن معاوية إذلال للأمة الإسلامية. عجيب، أمة تملك عباقرة، تملك نوابغ، تملك علماء، تملك أئمة، تملك فكر، يحكمها يزيد بن معاوية؟ أليس هذا إذلالا للأمة الإسلامية؟ أليس هذا ضربا من الذل والمهانة للأمة الإسلامية؟ الحسين من هذا المنطلق، منطلق صيانة الأمة، منطلق المحافظة على عزة الأمة، منطلق المحافظة على كرامة الأمة، منطلق المحافظة على شموخ الأمة، قال ألا وإني والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الدليل، أليس أبائك أصبح دليل، والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الدليل ولا أفر فرار العبيد. وقال ألا وإن الزعيم ابن الزعيم قد ركز بين اثنتين، بين السلة يعني القتال وبين الملة، وهيهات مما الذل، يعني الأمة الإسلامية يجب أن تكون عزيزة، وهيهات منا الذلة، يرضى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت وأنوق حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة الوئام على مصارع الجهام. وعندما قال له أمير المدينة قال له بايع يزيد ابن معاوية ولم ترى إلا ما تحب، قال يا أمير نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا إذن مثل مختلف إذلال، ومثلي لا يبايع مثله. إذا الحسين بايع وهو أعظم رأس للأمة الإسلامية في ذلك الوقت، إذا الحسين بايع وهو سيد شباب أهل الجنة، إذا الحسين بايع وهو سلطة رسول الله، إذا الحسين بايع وهو رمز للأمة الإسلامية، ستكون بيعته إذلالا للأمة الإسلامية فصيانة لها عن الإذلال. خاض هذه الحركة التي قام بها وتحمل في سبيلها كل المصاعب والمتاعب. المنطلق الثالث الذي ركز عليه الحسين عليه السلام منطلق الشهادة، ترى الشهادة في حد ذاتها هل الشهادة في حد ذاتها أمر عظيم.
هؤلاء الذين يقرؤون حركة الحسين قراءة مادية،
الحسين مصر عند جيش في حجم الجيش الأموي، صح؟ الحسين ما أعد للمعركة إعداد ميداني وإعداد عسكري، صح؟ الحسين ما كان مقابلا بكفاءة للجيش المواجه إلى، صح؟ كل ذلك صح،
لكن الحسين ما كان مقصده أن ينتصر عسكريا،
ما كان هدف الحسين
انتصارا عسكريا حتى يعد للمعركة،
ما كان هدف الحسين أن يأخذ العرش من يزيد حتى يعد للمعركة
إعدادا جيدا. إذا ماذا كان هدفه؟ كان هدفه عملية استشهادية خاضها الحسين بن علي، لأجل ماذا؟ لأجل أن يسن للأجيال، لأجل أن يسن للأمة الإسلامية ما يوقظ ضميرها ويحرك إرادتها.
إرادة الأمة الإسلامية تجمدت، ضمير الأمة الإسلامية تلبد، وجدان الأمة الإسلامية تخدر.
أراد الحسين أن يبعث في الوجدان، وجدان الأمة، الضمير الحي والإرادة الفاعلة والحركة الرائدة. وذلك رأى الحسين أن لا سبيل لإيقاظ الأمة، ولا سبيل لتحريكها، ولا سبيل لإيقاظ ضمائرها إلا بأن يرى أغلى دم في الأمة الإسلامية، وأغلى دم هو دم الحسين عليه السلام. فخاض عملية استشهادية يعرف أنه سيقتل، يعرف أنه سيموت، خاض العملية الاستشهادية من أجل إيقاظ ضمير الأمة وتحريك إرادة الأمة. فكان ما تركت فعلا
قتل الحسين،
وظهرت الثورات والانتفاضات مقابل الظلم الأموي، ظهرت حركة التوابين في الكوفة،
وحركة أهل المدينة في واقعة الحرة، وحركة المختار الثقفي في الكوفة، وحركة زيد بن علي في العراق، وهكذا امتدت الحركات
إلى أن أطاحت بالدولة الأموية. كل ذلك انتظارا لصرخة الحسين،
كل ذلك استمرار لصرخة الحسين.
إذا الحسين حقق أهدافه،
لأنه لم يحقق أهدافه، خاض عملية استشهادية من أجل إيقاظ ضمير الأمة
فحقق ما أراد. ولذلك هو قال في خطاب اليوم عاشوراء: ألا وإني لاحق بهذه القدرة، يعني أنا مو ما أدري، أدري أن لا معني إلا القدرة،
ألا وإني لاحق بهذه القدرة مع قلة العين
وخذلان الناصر. أنا أدري كل
شيء يحتاج تعلمني، ما يحتاج يجي واحد يبكي بعد ألف سنة والحسين ما كان عنده تخطيط، وأنا أدري من أول يوم أعرف شغلي وأعرف أنا وين قاعد أصير مع قلة العدد وخذلان الناصر. ولكن النتيجة كلها نتيجة تجاسي، ليست النتيجة مرحلية، النتيجة مستقبلية.
وأيضا الله لا تلبثون بعدها، انتم ما رايكم تبقوا على ما انتم عليه، وعلم الله لا تلبثون بعدها الا كريت ما يركب الفرس حتى تجبر بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور. عهد عهده الي ابي
عن جدي رسول الله صلى الله عليه واله، فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا الي ولا تنظرون. اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. المحور الثالث والاخير: صل على محمد وآل محمد. قاد الحسين حركته في لهذا المشروع العظيم، مشروع العملية الاستشهادية، حتى صار الحسين قبلة للشهداء وقبلة للسائرين. ما هي المؤثرات؟ المؤثر الأول الاصطفاء، هو عبر عن هذا المؤثر. ماذا قال في الفاضل؟ قال أيها الناس انسبوني من أنا. شوف المؤثرات عندنا ولا انسبوني من أنا؟ ألستم لبنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء به من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عمي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله هي وصيتي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ ماذا يريد الحسين أن يقول؟ يريد الحسين أن يقول لهم ترى أنا مو جاي من شرارة، أنا مو جاي من شجرة غير معروفة، لا، إن كنت شهيدا فالشهادة عرف لنا. عمي حمزة سيد الشهداء وعمي جعفر سيد الشهداء، إن أصبحت شهيدا فالشهادة عرف لنا نحن هذه العائلة، وإن أصبحت قائدا فالقيادة عرف لنا أبي أمير المؤمنين. وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يقول الحسين لذلك الجيش الذي واجهه أنني أمتلك العنصر الأول من عناصر القيادة ألا وهو أنني من المصطفين الأخيار، أنني من هذه الشجرة الذكية التي كلها شهادة كلها نبوة كلها علم كلها حكمة، أنا من هذه الشجرة المباركة فأنا مؤهل لهذه القيادة. أي شجرة؟ شجرة مدحها القرآن. القرآن يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. من هم آل إبراهيم؟ هم النبي محمد وآل وآل عمران على العالمين. كل هذه كلها شجرة واحدة، تذكر ذول قبائل مختلفة كلهم قبيلة واحدة، ذرية بعضها شجرة واحدة امتدت من إبراهيم إلى الحسين بن علي سلام الله عليه. كلها قيادات كلها حركات كلها تضحيات كلها بطولات. الحسين من هذه الشجرة. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. هذه الشجرة قال عنها القرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويروي صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة قالت خرج علي رسول الله صلى الله عليه وآله قال أين علي أين فاطمة أين حسن أين حسين؟ فجيء بهم فأسأل عليهم الفداء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي لحمهم لحمي دمهم دمي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله ولذلك نرى أن الرسول حدد أهل بيته لا في نسائه ولا في بني العباس ولا في بني عقيل ولا في غيرهم، حدد أهل بيته فاطمة وحسن وحسين وعلي هؤلاء أهل بيتي وحامتي. ولذلك لما نزل قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ادعوا ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الظالمين. ابناءنا من هم؟ اما كان بامكان الرسول ان يخرج معه عبد الله
الصفوة، هذان هما الشجرة، هذان هما الامتداد الطبيعي للشجرة الإبراهيمية الخليلية المحمدية المتفرعة عن النبي محمد. ونساءنا ونساءكم، فلماذا لم يخرج الرسول زوجاته؟ لماذا اقتصر على فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولم يخرج أي زوجة أخرى من زوجاته؟ يريد أن يقول هذا المقام لا يناله أحد، لا يناله إلا سيدة نساء العالمين، فاطمة بضعة مني، فاطمة شجنة مني، أنت سيدة النساء. قالت يا رسول الله ومريم، قال هي سيدة نساء عالمها وأنت سيدة النساء في الأولين والآخرين. وأنفسنا وأنفسكم، أخرج الرسول معه نفسه، القرآن يقول وأنفسنا، أخرج الرسول معه نفسه روحه التي بين جنبيه. من هو نفسه ومن هو روحه؟ من هو نفسه الذي يعتبره الرسول روحه ونفسه وامتداده؟ أخرج معه علي بن أبي طالب. الذي قال عنه رسول الله يا علي حربك حربي وسلمك سلمي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. شلون الإمام علي عبر عن العلاقة الحميمة بينه وبين النبي؟ شلون كان النبي؟ كان يضمني إلى صدره ويمضغ الطعام وينقمني إياه، وكان يأمرني كل يوم، يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، وما رأى لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا ما بلغت أوان حلمي، وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غديركم. العنصر الثاني الذي ذكره الحسين ألا وهو عنصر العصمة. يقول الحسين في خطابه أنا أمتاز عن غيري ولذلك أنا أهل القيادة، أمتاز عن غيري بماذا؟ فوالله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه. شنو معنى ما تعمدت الكذب؟ يعني ما تعمدت الذنب، لأن الكذب عبارة عن ماذا؟ عن الذنب. كل ذنب فهو كذب. الطاعة عهد بين العبد وبين ربه، لذلك القرآن يقول رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الطاعة عهد، فإذا ارتكب الإنسان المعصية والذنب فقد خالف العهد، وإذا خالف العهد صار كاذبا. إذن المعصية كذب، كل ذنب فهو كذب، كل معصية هي كذب، لأنها مخالفة للعهد بين الإنسان وبين ربه. الحسين يقول أنا ما تعمدت الكذب، يعني ما ارتكبت ذنبا ولا معصية، لأن الذنب والمعصية كذب، وهذا يعني أنني معطر بعطر العصمة ومنور بنور العصمة. والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه. بعد العنصر الثالث والأخير، أما سمعتم قول رسول الله الحسن والحسين سيدا؟ السيادة، عنصر السيادة، من كان سيدا في الآخرة ألا يكون سيدا في الدنيا؟ إذا أنا سيد شباب أهل الجنة كيف لا أكون سيد في هذه الدنيا؟ من كان سيدا في الآخرة فمن باب أولى أن يكون سيدا في الدنيا. أنا سيد شباب أهل الجنة فأنا سيد في هذه الدنيا. الحسين يريد أن يقول عنصر السيادة يؤهلني لأن أقود هذا المشروع ولأن أقود هذه الحركة. وفعلا كان سيدا أعطي السيادة في الدنيا والآخرة. سيد شباب أهل الجنة، سيد الشهداء، سيد الأسماء، سيد الرموز. الرمز الحسيني رمزا هو سيد الرموز. أنت ترى في فلسطين وفي لبنان وفي مناطق كثيرة صوت الحسين يدوي، رمز الحسين يدوي، جرح الحسين يدوي، كلمة الحسين تدوي. الحسين رمز لكل شهيد ورمز لكل ثائر ورمز لكل بطل. فالحسين حاز على السيادة، صار سيدا للشهداء وسيدا للسائرين، وصار قبره قبلة للزائرين، وصار قبره مقصدا للوافدين. الله أكبر، كيف كربلاء وكيف قبر الحسين أصبح مظهرا لسيادة الحسين ومظهرا لعظمة الحسين. أصبح قبره وضريحه مقصدا لكل إنسان يريد أن يستلهم العظة والعبرة من خط الحسين عليه السلام. زر الحسين، زر الحسين ولو عن بعد، زر الحسين زيارة قلبية لا زيارة لسانية فقط. زر الحسين، فإنك إذا زرت الحسين استلهمت خط الحسين، واستلهمت مبادئ الحسين، واستلهمت فكر الحسين. زر الحسين، فإن زيارة الحسين تربطك بالحسين. السلام عليك. تدري انت بعد الليلة شنو صاير؟ تدري، تدري الليلة تريد تروح كربلاء؟ ها؟ تريد ان قلت لا كربلاء هذه الليلة؟ انقل قلبك، انقل روحك، انقل مشاعرك، انقلها الى كربلاء. الاناف المؤلفة التي تفد الليلة على قبر الحسين انت معهم. صحيح انت الان هنا، ولكن انت هنا بجسمك، واما روحك فهي ترفرف هناك، فاما قلبك فهو يحلق هناك، هناك حول قبر الحسين، هناك حول روح الحسين، حول ضريح الحسين. سيدي إن كان لم يجبك بدني ما أقدر أوصل إليك هذه الأيام. إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي، قلبي وسمعي وبصري، أنت في قلبي. يقول الألوسي، الألوسي الناس يقولوا رأس الحسين في الشام، ناس يقولوا رأس الحسين في كربلاء، ناس يقولوا رأس الحسين في مصر. الألوسي شي يقول؟ يقول لا تطلبوا رأس الحسين بشرق أرض أو بغرب، فدعوا الجميع وعرجوا نحوي، فمدفنه فمدفنه في قلبي، في قلبي قبر الحسين، في قلبي ذكر الحسين. حسين تبكيك عيني، تبكيك عيني، لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلاء بدم. هذا الشاعر العربي بعد الشاعر الشعبي شي يقول؟ يقول يا زاير بريح حسين. هنيئا لهم اللي راح يزوروها، احنا نخاطبهم يا زاير بريح حسين، عني بلغ رساله وصل للضريح، قول ومنك العين هناله. شنو الرساله؟ صدق يا ابننا بصدرك، وايش صار على صدره؟ وايش جرى على صدره؟ اسألك ها، انت محب الحسين، انت موالي الحسين، كل مسلم يحب الحسين، ايش صار على صدره؟ صدق يا ابن النبي صدرك فاس الشمر منه. يا حسينا يا اماما، زار الحسين ناس كثيرين، زار الحسين، زار الحسين جابر بن عبد الله الانصاري، وزار الحسين، انا اذكر لك الليله زوار الحسين، زار الحسين قبل زين العابدين هو اللي دفن ابوه، وزار جابر بن عبد الله الانصاري، لكن اكو زاور ما تدري عنه انت، واحد زار الحسين ما تعرف منه هذا الزاير، تدري من هو؟ هذا الزاير ما زار قبر الحسين، زار جسم الحسين. مو زار قبره، مو جو وقف عند قبره، لا، اكو زاير ما وقف عند القبر، دخل داخل القبر، دخل وصل الى داخل، وصل الى الجثه، وزار الجثه وانتفخ بالجثه. تدري منه هذا الزاير؟ هذا الليله، الليله زاره راسه، راس الحسين هو الزاير الليله، الزاير الحقيقي الليله هو راس الحسين. شلون يزور؟ شلون حفر زين العابدين حفره لم النحر الشريف، ونزل الراس، نزله شوي شوي، ليش؟ بالهدوء باللين حتى لا تنزف الدماء، الى ان اوصله الى نحره، ركب الراس على الجسد، واذا الراس يخاطب الجسد. ابو زاير، الزاير لازم يسلم على المزور، السلام عليك ايها الجسد الشريف، السلام عليك، ماذا جرى لك من بعدي؟ وانا انفصلت عنك، شنو جرى لك؟ شنو صار عليك من مصائب؟ علمني ماذا جرى عليك من بعدي؟ وكأني بالجسد يخاطبه، أتدري ماذا جرى؟ أتدري ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ داست الخيل، داست الخيل على صدري، وربت عظامي، ومزقت جناجلي وأضلاعي. بعد الرأس يقول له السلام عليك أيها الرأس، خاطبني ماذا جرى عليك من بعدي؟ قال أما أنا فقد ضربتني أم هجام بحجرها، أحسنا، ووضعت بين يدي يزيد ابن معاوية، وش صار؟ وش صار؟ وإذا هو يضربني بصوته على ثناياي وعلى براسي وحسينا. وبعد اختم لك، ها، هذا زاير من زوار الحسين، واكو زاير اخر، ها، جاء عند روح الحسين، اتدري من الزاير؟ ها، يقول الجمال، الجمال اللي قطع كف الحسين وما خلى فيه شيء، قطعوا جسده، قطعوا كفه، قطعوا خنصره، مزقوا قلبه. يقول هذا الجمال، لما قطعت كف الحسين شعرت ان الدنيا انقلبت، وان الافق اغبر، وان اللون تغير. ماذا اسرع؟ التجأت الى صخره، فأخذني النوم، فرأيت في المنام مجموعة من النساء. عرفت الزاير منه؟ ها، عرفت الآن منه الزاير؟ ها، مجموعة من النساء، تتقدمهن امرأة، مأجورة مأجورة، تتقدمهن امرأة معصبة الرأس نحيلة الجسم. شوش فيها نحيلة الجسم؟ الأول السؤال، ليش نحيلة الجسم؟ سضربوها، جلطموها، هضماها اشتار عليها حتى صارت نحيلة الجن. اقبلت هذه المرأة ومعها النسوة جلست عند الجسد مدت يديها اجلست الجسد. وش تقول؟ ولدي حسين قتلوك ومن شرب الماء منعوك، اما عرفوا من جدك ومن ابوك؟ لو حاضر يا حسين يمك انا نجان مفضل لضمك وافتر وحك يا ابني وشمك ولا يطيع يا ابني اليوم دمك. ما غسلوه ولا لفوه في كفن. يا الله، الليلة ليلة الدعاء وليلة الزيارة. كلنا نقرأ الآية المباركة بصوت عال من قلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. صوت أعلى. أمن يجيب بعد أمن أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعا. عشر مرات بصوت عال. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اغفر ذنوبنا يا الله واستر عيوبنا يا الله وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا الله اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين. يا الله واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. يا الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. أيد واحرس إخواننا في فلسطين وفي العراق يا رب العالمين. الدعاء لصاحب الأمر. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات. وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبق الصلاة.